وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ندخل في بعون الله تعالى في فصول الكتاب، كتاب العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، تأليف العلامة المحقق الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله. وكما أسلفنا سابقا وقلنا بأن هذا الكتاب يتكون من 10 فصول. الفصل الأول هو أصول الرؤية الإسلامية بالنسبة إلى الكون والإنسان والحياة، وقلنا هذا الفصل يتكلم به المصنف على نظرية المعرفة، نظرية المعرفة. أما بقية الفصول لا، يدخل في العقائد. الفصل الأول يتكلم حول رؤية الإسلام حول الكون، يعني الإسلام ما هي رؤيته حول الكون، ورؤية الإسلام حول الإنسان، ورؤية الإنسان حول الحياة. بس قبل أن يدخل بهاي التفاصيل، لا بد من مقدمة يسموها طرق المعرفة، فإن طرق المعرفة مختلفة. طرق المعرفة عند الغربيين تختلف عن طرق المعرفة عند الإسلاميين، لذلك المصنف عقد هذا الفصل، مو كل الفصل، هذا المبحث، المبحث الأول اللي هو طرق المعرفة، وقال طرق المعرفة عند الإسلاميين. ليش؟ حتى يخرج طرق المعرفة عند غير الإسلاميين. مثلا أعطيكم فرق، عند غير الإسلامي عندهم التجربة، التجربة هذه من طرق المعرفة اللي هي لحد الآن، لحد هذا يومنا هم يعني يعتمدون عليها، فما شاهدته عيني هو هذا اللي أنا أعتمد عليه، ما جربته بيدي هو هذا اللي أعتمد عليه. أما الما محسوس، الأمر الغيبي، الأمر اللي ما أشوفه، اللي ما ألمسه، اللي ما أحس به، هذا شنو؟ هذا لا أؤمن به، هذا لا أؤمن به مثلا. وهذا طبعا فرق واسع وشاسع بيننا وبين الغربيين. نحن نقول لا، طرق المعرفة لا تنحصر بالتجربة ولا تنحصر بالحس، لا تنحصر بالماديات، بل هناك طرق معرفية أوسع وأكثر من هذا اللي شنو تتصوروا أنتم. والكلام طويل، وفي نظرية المعرفة احنا بهالمقدار هذا اللي طرحه مصنف نقتصر عليه في سبيل ما نطول بالكتاب، وإلا طرق المعرفة الكلام بها جدا 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 طويل. على كل حال احنا بهالمقدار نحاول نوسع بعض المطالب ونختصر على بعض المطالب إن شاء الله تعالى. لذلك الشيخ الله يحفظه يقول يستعين الإسلام، إذا خرج غير الإسلام، كلامنا إيه؟
بالإسلام.
نظرية المعرفة عند الإسلاميين، طرق وأدوات المعرفة عند الإسلاميين. أدوات المعرفة عند الإسلاميين 3، اللي هي العقل، الحس والعقل والوحي. أول أداة هي الحس، والثانية أداة العقل، والثالثة هي
الوحي.
يعني إذا أردت أن أعرف الكون وأكون نظرة للكون، فلا بد من الاعتماد على الحس والعقل والوحي. الحس واضح عند الجميع، المقصود به الحواس الخمس. الحواس الخمس اللي هي البصر والسامع والشامة واللامسة، بعد وحدة والذائقة. هذه الحواس الخمس أهم حاستين عند الإنسان، هي البصرة البصرة والسمع، يعني السمع
والبصر.
لذلك حتى القرآن الكريم إن شاء الله سوف نقرأ بعض الآيات أنه يركز على حواس السمع والبصر، طبعكم الله، يركز عليهم السمع والبصر. أما الذائقة والشامة واللامسة مو يعني مو مثل حاسة السمع والبصر. لما لحاسة السمع والبصر؟ حاستي السمع والبصر من مدى واسع، أوسع من اللمس، أوسع من الشم، أوسع من الذوق. واضح الفكرة؟ لذلك القرآن ركز عليهم حتى في رواية البيت، صلاة الله عليهم يركزون على هاتين الحاستين، النظر لذلك يقولون هو من فقد حسا فقد فقد علما، اللي يفقد حس يفقد علم. هذه الأداة الأولى سيدنا اللي هي الثانية العقل. ما المقصود من العقل؟ هل هو إدراك الحقائق كما هي أو ماذا يقصد بها؟ هو إدراك الكليات؟ لا، قصدي هو العقل ما المقصود منه؟ هل هو بمعنى إدراك الكليات أو إدراك الحقيقة كما هي؟ المعنيين، جزاك الله، المعني عند المناطق هو إدراك الكليات، هذا تفسير المناطق، مو شو يقولون؟ العقل هو الذي يدرك الكليات، أما اللي ما يدرك الكليات هذا مو عاقل، ما نسمي عاقل. زين، عند غير المناطق الفلاسفة يقول هو كشف الحقائق أو كشف الوصول للحقيقة، الحقيقة موجودة لأن العقل يكتشفها ويكشف الحقيقة. شوف المصنف ايش قال، يقول العقل الذي يكتشف الحقيقة في مجال محدود وخاص، اصلح علينا في مجال محدود وخاص، يعني شلون؟ يعني العقل يستطيع أن يصل للحقيقة، ولكن هذه الحقيقة اللي وصلت للعقل مجالها محدود في حدود العقل، أما بعض الأمور العقل ما يتوصل لها. مثلا العقل يقدر يبرهن لي، صبحكم الله، يقدر يبرهن لي مثلا على وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الخالق، بس ما يقدر العقل يقول لي ليش صلاة الصبح 2، ليش صلاة الصبح 2، ما يقدر العقل يتوصل لهذه القضية. فبعض الأمور العقل يقدر يوصل لها، وبعض الأمور العقل يقول يرفع راية الدفاع، مو يستسلم، يقول ما أقدر أنا، لهنا أنا أوقف. بعض المدارس الغربية عندهم الحقيقة هي ما أدركناه في عقولنا، خارج العقل هل مو حقيقة؟ هذه بعض المدارس الغربية. وبعض المدارس الغربية قالوا أصلا ماكو حقيقة، اللي هم شكاكين، مذهب الشكاكين يسموه، السفوسطائية أو تعبير آخر، يعني هذا ماكو حقيقة، كل شيء ماكو، هذا اللي نشوفه كلها أوهام، أي حقيقة ما موجودة، واقع ماكو واقع، حتى أنفسهم ماكو أي واقع. وطبعا دول أقسام الشكاكين، السفوسطائيين أهم أقسام، قسم ينكرون حتى أنفسهم، وقسم يثبتون مثلا بس أنفسهم، على كل حال مو شيء مو بحثنا. المهم أن العقل له مجال محدود يكتشف بعض الأمور، والبعض الأمور ما يكتشف. الحس كان مجال المحسوسات، شفتوا؟ العقل كان مجال المعقولات، أوسع من المحسوسات، أوسع من المحسوسات، فقد يدرك العقل بعض الأمور غير المحسوسة، فيكون مجال أوسع من المحسوسات. وبعض الأمور ما محسوسة ولا معقولة، لمن نروح بها؟ الوحي، وهو أوسع الأدوات وأفضل الأدوات. يا أداة سيدنا الوحي، الاتصال بعالم الغيب، هو هذا أوسع الأدوات، وهذا
الاتصالات أو المعنى الحس العقل.
حسرح جين إن شاء الله، بس ردت أوضح لكم إياها بعدين أقول لكم شو راح تلمع المعرفة، بس أبين مع أدوات ثلاثة، وبعدين راح نبين شو راح تلمع المعرفة. بعد أن إنه شنو نؤيس من الحسي والعقل إما ننتقل
الوحي
اللي هو أوسع الأدوات وأفضل الأدوات. والوحي هي من الأدوات المرتبطة بالمؤمنين بالرسل والأنبياء، لأن الوحي هو مختص بفلة مؤمنة طيبة من البشر نحن نسميهم بالأنبياء.
هذه أحد أقسام يعني؟
نعم جميع أقسام
كله
هو وحي يصدق عليه وحي. والوحي هو أداة من أدوات المعرفة التي مجالها مجال واسع جدا طبعا. ومن أقول الوحي مجالها واسع مو معنى أن الوحي يغني عن الأخرين، لا، كل واحد له مجال خاص، كل واحد من هذه الأدوات يعني مجال الحس المحسوسات الوحي ما له علاقة بالمحسوسات، مجال العقل المعقولات، مجال الوحي العفو مجال العقل المعقولات، مجال الوحي الأمور اللي خارج عن الحس وخارج عن العقل، وبينهما ترابط. هذه كيف راح أوضح لكم إن شاء الله، بينهما ترابط. شلون؟ فإن الإنسان أول ما يولد يولد شنو؟ خالي لو مو خالي؟
خالي.
لا مو مش هذا الكلام بتفصيل من نظرية المعرفة إن شاء الله الله يوفقك تستخدم نظرية المعرفة جدا مهم هذا الدرس. مدارس كثيرة في هذا المجال قسم تقول خلق شنو كل شنو الإنسان خالي الله سبحانه وتعالى خلقه وهو شنو لا تعلمون شيء. القرآن شو يقول كذا المضمون الآية لا تعلمون شيء ما كل شنو تعلمون. وبعض المدارس يقول لا خلقه عالم يعلم، بس هذا العلم مو أول ما يولد، عندما يكبر شيئا فشيئا يخرج هذا العلم، يخرج هذا العلم وأكبر النصوص وأكبر آيات ثم محل الشاهد يعني. على كل حال أكو مدرسة أخرى تقول لا الإنسان خلق أسر لبالي صدر المتألهين بالي واحد من عندهم يقول لا الإنسان خلق عالم موجود عند العلم في داخله، ولكنه عندما يكبر شيئا فشيئا وينمو عنده الجانب الروحي تخرج هذه العلوم وتنفجر. شلون العين تنفجر ينابيع ماشي؟ يقول كذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه وخلقه هذه العلوم كلها مودعة فيه، كل هذه العلوم هي مودعة في داخله، إذن مو خلقه الله سبحانه وتعالى هو فارغ ولا يعلمون شيء، لا خلقه عالم. على كل حال فهذا الإنسان أول ما يفتح عينه المحسوسات يشوف هذا أحمر هذا أخضر يسمع ويشم ويلمس، إذا شو راح يتكون عنده؟ يتكون عنده أمور معلومة عن طريق الحس، عن طريق عن طريق ما الشيخ علي عن طريق الحس. هذه المحسوسات اللي عنده كونت عنده صور، كونت عنده صور معينة، كيف يجمع هذه الصور وكيف يخرج من هذه الصور بنتيجة أن هذه النار محرقة، هذه النار محرقة. أحسنتم، العقل يقوم يجمع هذه الصور ويجمع فيما بينها ويطلع يستنتج بعض الأمور. من الذي يستنتج؟ العقل. وهذا كله درسنا بالمنطق الجزء الأول أنه العقل له القابلية على استنتاج الأمور، وخذتوه في قضية حركة العقل بين المعلومات المراحل الخمسة في علم المنطق. إذن العقل أيضا له القابلية على التصرف فيما تعلمه من الحس، وبعد هذا يأتي الوحي للأمور اللي العقل يتوقف عندها. يعني إذا أريد نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، إذا أريد نثبت وجود الله هل أن الله سبحانه وتعالى موجود أو لا كما درستموه في بداية المعرفة، فكيف نثبت وجود الله؟ إيش كم دليل؟ ثلاثة أدلة أنه كل شيء هو أبو بداية المعرفة مطة ثلاثة لا أن مولا كثير شلون يقولون طرق المعرفة إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلاق ما بيها طريقة دليل الإمكان دليل كذا. هذا الديش هو يصيح مثلا هذا دليل على وجود الله، هذا الهواء وجود هذا الكهرباء، كلها تقول هذا الله موجود بعدد ألفاظ ماكو في شيء فتشي بالكون. هو ما يقول لك الله موجود هو الله خالقني، مستحيل. كل ما موجود بالكون هو يقول لك الله هو اللي خالقني، الله هو اللي خالقني. ها سيد احنا بس هذا باب شنو لانه عقلي، دليل عقلي ذكرنا دليل شنو من يقول لي عدد لي اهل الامكان برهان النظر بعد شنو على المعلوم اثر على المؤثر. خلنا نحضر واحد من يختار لي واحد
البعرة
على المعلوم لسه سيجال على المعلوم خلنا نختار هذا نشوف شنو هذا دليل الاثر على المؤثر او على المعلول. وراح نشتغل بداية بالحس، راح نجي نشوف هذا الموبايل أثر، إذا لابد لهم المؤثر مواصلة، هذه السماء أثر إذا لابد لها المؤثر. هذه السماء شلون شفناها؟ بعين
بالبصر.
إذن انتقلنا من الحس وأخذنا دلالة الأثر عليه، بس قلنا هذا أثر إذا لابد المؤثر. المن انتقلنا
العقل،
العقل يقول كل أثر لازم لمؤثر. بعد ما أخذنا هذا من الحس اشتغل العقل، العقل يقول مستحيل أن يوجد الأثر من دون مؤثر، أن يوجد المعلوم من دون علة، مستحيل. أقول هذا الموبايل وحدة هو صار موبايل جمع الأغراض بناتين الجمع صار موبايل. هذا الشيء العقل يرفضه أو ما يرفضه، سواء كان مسلم أو كافر ما يصير. غير المهندس ولا التجزاء وكذا وصد صورة معينة صار موبايل. وهذا الكتاب يقول واحد يتألف حروف متناثرة وصارت مباحث صارت فصول. خوش هذا خوش مؤلف، مؤلف الوحدة لو لازم مؤلف كتبه على شكل فصول وهي بهالكيفية هذا وهالمطالب العلمية إيش هو لازم إلى مؤثر. فالأثر يدل على المؤثر. شنو اللي سوينا الآن؟ طريق الحس وطريق العقل في هذا الدليل، دليل دالة الأثر على المؤثر، وكذلك برهان النظم، وكذلك برهان الإمكان. نحتاج الطريق الحسي والطريق العقلي. خوش. بس عندنا بعض الأمور ما ينفع بها لا حس ولا عقل، لا الحس ولا
العقل،
فقط وفقط الوحي. تفاصيل مثلا تفاصيل المعاد اللي ايش راح يصير بالمعاد ندري بيه احنا العقل يتصل له اما الروح من الروح
واحد
للحس السلام مثلا تفاصيل البدء مثلا الرجعة العقل ما يصبح الله مثلا الرجعة انه العقل ما يتوصل كيف انه سوف نرجع ومن هو اللي راح نرجع وياه يا امام وكيف راح نبقى ان شاء الله تعالى. فهذه الامور ما يدرك العقل من نرجع بها
للوحي.
فاذا صار عندي بعض المعارف احتاج بها الحس، والحس له محدوديه له مجاله الخاص محسوسات، وبعض المعارف احتاج بها العقل والعقل له ايضا محدوديه ومجال خاص به، والبعض الآخر الحس والعقل لا ينفع، فشنو أحتاج الوحي. أضربنا مثال قبل قليل أنه الحس نعمل به في المحسوسات مثل إثبات وجود الله. فأول ما أعمل على الحس المحسوسات فأخذ دلالة الأثر على المؤثر أو دلالة البرهان النظم، أرى شوف أرى النظم الموجود في الكون، فأقول أنتقل للعقل، أقول والعقل يقول لكل منظم لكل نظام منظم، أليس كذلك؟ إذن هذا العقل. إذن انتقلت من الحس للعقل، هذا إذن احتاجية الحس والعقل. بينما في بعض الموارد كإثبات مو أصل المعاد، أصل المعاد عقلي بس تفاصيل المعاد لا، بعد وحي أحتاج شنو الوحي أو الرجعة، مبحث الرجعة وضحت؟ أو مبحث الأمر بين الأمرين الجبر والاختيار، هذا بعد ما أرجع للوحي، نرجع لمن؟
للوحي.
تبقى في المسألة أخرى قبل أن نطبق العبارة، الوحي إحنا ما نتلقى بصورة مباشرة، نتلقاه عن طريق الأنبياء، ناس وناس خلاص ومتميزين، اسم مصنف يقول ومميزين، الله سبحانه وتعالى اشتباهم لوحيه. وأيضا نأخذ الوحي عن طريق الأئمة صلوات الله عليه، نحن نعتقد بأن الإمام المعصوم هو امتداد للنبي صلى الله عليه وآله، والإمام ينطق عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني عندما نقول الوحي فما مختص فقط بالنبي صلى الله عليه وآله كما يقول مدرسة الصحابة مدرسة الغير، يعني لا، احنا نقول انه الوحي يشمل النبي صلى الله عليه وآله وايضا قول الامام. لماذا؟ لاننا نعتقد بان الامام هو ينطق عن النبي، يعني مو من عنديات نفسه، لا، عندما يقول رواية فهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي علمهم، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب، كل باب المشي روايات، يعني فعلمهم هم من النبي، تعليم النبي صلى الله عليه وآله. وهذه ملاحظة مهمة، أنه إحنا الوحي مو محصور فقط بالنبي صلى الله عليه وآله، لا فقط، بل أحاديث الأئمة أيضا نعتبرها من الوحي. فنطبق عبارة بها المقدار. الفصل الأول، وصول الرؤية الإسلامية إلى الكون والإنساني والحياة. إذن أخذنا جدة ثلاثة، إحنا صبورة معنا وصلنا طرق المعرفة وأدواتها في الإسلام. الأصل الأول طرق المعرفة، يستعين الإسلام لمعرفة الكون، يستعين الإسلام، مش خرج لي
غير الإسلام،
خرج لي مدارس غير الإسلامية، لأن المدارس غير الإسلامية عندهم طرق وطرق معرفية غير الطرق اللي هي عندنا نحن، مختلفة، كطريق التجربة أو طريق الصدفة، هم يسمونه، هم طريق ثاني صدفة، هذا الكون بالصدفة أو التجربة. على كل عام إحنا الإسلاميين عندنا طرق ثلاثة، طبعا أكو طرق، بعض الطرق إحنا مصنف ما ذكر للمية يعتمد عليه، كالطريق الكشفي والشهودي، هم طريق المصنف عنده مو حجة، هذا ما ذكره، الطريق الباطني، طريق الكشف والشهودي. ناس المصنف يناقشه في الإلهيات، يقول هذا حجة فقط على صاحبه، وإذا كان فقط حجة على صاحبه فما يصير نقول نخليه شنو طريق معرفة بحيث يستدل به الآخرين، فقط هذا على العرفاء أو العلماء الواصلين، هذا طريق حجة عليهم هم لا على غيرهم. المصنف هنا أنا ذكر ثلاثة، ولا هو بعد أكو طرق أخرى، بس الطرق المعتمدة إنه والأساسية ثلاث طرق، يستعين الإسلام لمعرفة الكون وللوصول إلى الحقائق الدينية بثلاثة أنواع من الأدوات، مع أنه يعتبر الإسلام يعتبر لكل واحد منها مجالا مختصا به. وهذه الأدوات هي: أولاً الحس، قلنا بأن الحواس خمس، وأهم الحواس هما حاستا السمع والبصر، لأن مجالهما مجال أوسع من البقية، يعني مجال السمع المسمعات أوسع من المشمومات، أوسع من الملموسات، وهكذا، وكذلك مجال البصر، السمع والبصر. اثنياً العقل، الذي يكتشف الحقيقة في مجال محدود وخاص، منطلقا في ذلك من أصول ومبادئ خاصة. ثلاثة الوحي، الذي هو وسيلة لارتباط ثلة ممتازة ومميزة، هاي ثلة ممتازة عبارة حلوة ومميزة لنفس الوقت، اللي هم الأنبياء، وضحت، من البشر بعالم الغيب، مرتبطين بعالم الغيب. عالم الغيب يعني عالم ما وراء المحسوسات. سمي عالم
ما وراء العقل أماما.
نعم. زين. الوحي هو اللي هو مختص بهذه السلة المؤمنة اللي هم الأنبياء، اللي هو إما يكون رحتين تجين إن شاء الله، إما من وراء حجاب يكلم الله مباشرة، أو عن طريق الرسل اللي هو الملائكة جبرائيل.
ما كان البشر
يكلم الله إلا وحيا أو يرسل رسوله، أو عن طريق مثلا الرؤى إبراهيم عليه السلام مثلا. أما كشف الشهود لا، هي في الحالة روحية تصل الإنسان، مو عن طريق يعني وحي، لا هي حالة روحية من خلال هذه الحالة يعرف الحقائق، يعرف الحقائق من خلال هذه الحالة الروحية تصل. وفي إمكان البشرية جميعا أن يستفيدوا من الطريقين الأولين في معرفة الكون، جميع البشر يقدر يستفيد من الحس ومن العقل. أما الوحي مو جميع البشر، فقط سلة مؤمنة وهم الأنبياء. وفي إمكان البشرية جميعا أن يستفيدوا من الطريقين الأولين اللي هم الحس والعقل في معرفة الكون وفي فهم الشريعة كذلك. مو بس فهم الكون، حتى في فهم الشريعة ممكن أن يستفيد من كلا الأمرين. بينما الطريق الثالث خاص بمن شملته العناية الإلهية، طريق الوحي. وكل واحد يعني يألق الوحي فصلنا كنا أنبياء. زين. وأبرز نموذج لهذا النمط من الناس هم رسل الله وأنبياءه الكرام. طبعا أكبر قضية، إحنا نقول الوحي مختص بالأنبياء، طبعا الأئمة صلوات الله عليهم أيضا عندهم ملائكة بس مو وحي. فرقون، كان بيت فاطمة مهبط الملائكة، وكانت الزهراء صلوات الله عليها محدثة. شو المعنى محدثة؟ تحدثها الملائكة وتؤنسها، بل كانت الملائكة خدم في بيت محمد وآل محمد. كانت الملائكة تخدم الزهراء وتخدم أمير المؤمنين وتخدم أهل البيت صلوات الله عليهم. بس هذا لا نسميه وحي، نريد نفرق بين الوحي اللي هو الذي ينزل على النبي وله في الكيفية خاصة، هذا لا، هذا شكل آخر. أما بقية الملائكة كذا لا، موجود برواياتنا أنهم يحدثون أهل البيت، بالعكس هم خدم عند أهل البيت صلوات الله.
سيد من العلماء الوحي للملائكة؟
لا طبعا الوحي وحي هاي فد منزلة خاصة بالأنبياء، يعني خاصة بالأنبياء. أما معذرة تقول ياه أفضل النبي لو الإمام، هذا بحث آخر. لا بحث آخر، اللي يعني الوارد بالأدلة أفضل من خلق الله هو النبي صلى الله عليه وآله.
الله على محمد وآل محمد،
وبعد النبي هم أهل البيت صلوات الله عليهم، وبعدهم يجون الأنبياء. لسه أهل البيت أرفع منزلة من الأنبياء، والأدلة قرآنية. إبراهيم عليه السلام خليل الله ومقرب، شو يقول له؟ واجعلني إماما. كل هذه منزلة يقول له واجعلني
إماما.
هاي بعد من؟ بعد ما رمي، وبعد ما صار في النار بردا وسلاما، وبعد ما اختبر بإسماعيل بآخر عمره، في آخر عمره المبارك إبراهيم شو يقول له؟ واجعلني إماما. إذا أنت بين شنو الإمام أعلى من النبوة.
رسول الله وأنبياء أكثر.
نعم.
فرق بين رسول الأنبياء.
لا هذا عاطف الله. نعم فرق. أكو فرق يذكرون الفرق بين الرسول والنبي، أنه أكو بيهم عندهم رسالة، عندهم كتب، هذا يسموه رسول، واللي ما عنده كتاب يسموه نبي. أكو فرق شيء. بعض التفريقات شفتها أنا. إيه. نقدر نقول فجميع من له كتاب كتب هذا شو نسمي؟ رسول النبي.
رسول عنده كتاب.
عنده كتاب رسول.
رسول.
واللي ما عنده كتاب؟
نبي.
نبي. إيه صحيح. فمية وأربعة وعشرين ألف نبي كلهم عندهم كتب؟
لا.
لا. المسلمون شنو مشايخنا؟ 124,000 نبي أكو بعض الأنبياء الله سبحانه وتعالى يدز على قرية يدز على اليمن قرية معينة هذا نبي بس الرسول يبعثه للأمة كلها يدز عليك يدز بيده كتاب هذا شو نسميه يعني شو معناها يعني معناها مثلا إذا واحد من الأنبياء بعث إلى قرية عبارة عن 10 بيوت نسمي هذا نبي أمين وده وصلاني وده روح إذا إحنا شو مسؤوليتنا إحنا مسؤوليتنا هنا سيد النبي نحن إن شاء الله نتعلم ونرجع إن شاء الله القرآن أو أهلنا أو ناسنا أيضا في قرى معينة هم نبلغ إذا مسؤوليتنا مسؤوليتهم فلازم يصير سلوكنا سلوكهم الأنبياء والحد الفكر وأبرز نموذج لهذا النمط من الناس هم رسل الله وأنبياءه الكرام هذا مضافا إلى أن أدوات الحس وما يسمى بالحواس الخمس لا يستفاد منها إلا في مجال المحسوسات يعني الحس من استفاد منه في مجال المعقولات أو في مجال غير المعقولات اللي هن ما وراء الغيبية لا فقط في مجال المحسوسات كما لا يستفاد من أداة العقل إلا في مجال محدود يملك العقل مبادئه بعد هذا المجال المعقولات غير المعقولات موراء الغيبيات يسمينا شنو عبارتنا يرفع الرايل على حين يكون مجال الوحي أوسع نطاقا وأكثر شمولية كما أنه نافذ في جميع الأصعدة سواء في مجال العقيدة أو في إطار الوظائف والتكاليف يعني الوحي يكون مجاله أوسع سواء كان في مجال العقيدة كإثبات مثلا تفريعات المعاد موصل المعاد المعاد عقلي وشرعي يعني يحتاج الوحي ومثلا الرجعة أو في مجال العقيدة بصورة عامة يحتاج الوحي بعد في مجال التكاليف الوظائف العملية كساعة الصبح ركعتين ليش
الوحي يقول
وحي يقول ليش لحم الخنزير حرام الوحي يقول نعم اكو محاولات للعقل اكتشاف العلل هو العلل الحقيقي عند الله عند المعصوم لا الحكمة اكو في المحاولات الان جادة في سبيل اكتشاف الحكمة من الاحكام الشرعية وفعلا اكو بعض الامور نجحت انه في خمر ولحم الخنزير على كل حال وغيرها من الامور سموه في مجال هذا لحم الخنزير يقول اللي يحتاج اكله تنزع الغيره منه والطب احد الاخوان يقول اول البارحة يقول شفت في التقرير هم الغرب مسوي انه ما خلين في يخلون مادة على لحم الخنزير أجلكم الله ويخلون مادة على لحم الأجل ويتركوه في فترة معينة يقولون هاي المادة هي اللي تسبب المعدة اللي تسبب المعدة غلاف المعدة نفسها كونيهم خليها على هذا اللحم يقول بعد ساعة يجوا لقوا هذا اللحم الخنزير عبارة عن أجلكم الله سلابيح ديدان ديدان واللحم العجل لا يبقى محافظ على ما هو عليه بعد فترة يقولون دهشوا من هالمسألة فدخلوا ناظور للمعدة ناظور لمعدة إنسان يأكل لحم خنزير وناظور لمعدة إنسان يأكل لحم عجل يعني أو لحم شات فوجدوا أن هذا الأول اللي يأكل لحم خنزير الغلاف مال معدة الجو عبارة عن شن ديدان بيضاء سلابيح يعني نسميها بينما هذا اللي يأكل لحم عجل أو لحم غنم لا معدته مجبوغة يعني غلاف المعدة مالته لا معدة مجبوغة قوية صلبة هذا الفرق هذا استكشافات قلت لك هذه حكمة ولا لعله أكو حكم أخرى وعلل أخرى من تحريم لحم الخنزير فأقول العقل ما يوصل له كل شيء يعني إلا مجال محدود وحتى بينما الوحي لا مجاله واسع وقضية الوحي سواء كان في مجال العقيدة أو في مجال الأحكام الشرعية لا يفرق بينهما ولقد تحدث القرآن الكريم حول هذه الأدوات الثلاث في آيات متعددة، نأتي هنا بنموذجين منها. طبعا آيات متعددة في قضية الحس والعقل وكذلك الوحي، إحنا راح نجيب نموذجين آيتين. فقد قال تعالى عن الحس والعقل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. محل الشاهد السمع والأبصار والأفئدة، والمراد من الأفئدة في الآية المباركة وهي جمع فؤاد هو العقل البشري. لماذا العقل البشري؟ يقول بقرينة لفظتي السمع والبصر، يعني من قال سمع وبصر وأفئدة، إذن الأفئدة شنو؟ هو العقل، هو العقل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. على أن ذيل الآية المذكورة الذي يتضمن أمرا بالشكر يفيد أن على الإنسان أو يفيد أن على الإنسان أن يستفيد من هذه الأدوات الثلاث. لماذا؟ يعني على الإنسان أن يستفيد من السمع والبصر والفؤاد العقل حتى يشكر. لماذا؟ يقول لأن الشكر يعني صرف كل نعمة في موضعها المناسب. الشكر شو المعنى؟ أن تصرف كل نعمة انطاك بها رب العالمين في مكانها المناسب. فتصرف طبعا هاي كلام، يعني تصرف النظر في محل المناسب، ما يروح للحرام. السمع في محل المناسب، والقلب في محل المناسب، والعقل في محل المناسب. وحول الوحي قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي أنه ترى إحنا أكو أنبياء قبلك هم أوحينا لهم مثل ما أوحينا لك. إن الإنسان المتدين يستفيد في معرفة الكون والحياة والعقيدة والدين من الحس. المتدين يستفيد من الحس، يستفيد من الحس كثيرا المتدين، لأنه يستدل به على وجود الله سبحانه وتعالى، ويستدل به على عظمة الله سبحانه وتعالى، ويستفيد به على التفكر، ويستفيد به على العبادة. نقول من تقول صلاة الليل تنظر للسماء تطرفها بعينك وتنظر للنجوم وتقرأ الآية إن في خلق السماوات والأرض. يستفيد المؤمن المتدين من الحس إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذي شلون آيات هاي؟ من استفاد منها؟ الحس. مثلا في جانب العقيدة نستفاد من الحس، في جانب العبادات الفقه هم نستفيد من الحس. شوف هذا المي طاهر مو طاهر، شوف ماشي وضحت الفكرة، وهكذا. ولكن غالبا ما تكون المدركات الحسية أساسا، هذا محل سؤال سيئ قال المصنف، دائما ما تكون المدركات الحسية أساسا ومنطلقا لأحكام العقل. ليش؟ هو العقل كيف يستجمع قواه من الحس، كيف يدرك الكليات من الجزئيات، الجزئيات من أخذناها من الحس. أي أن تلك المدركات تصنع الأرضية للفكر وحكمه، حكم الفكر. يعني هذه المدركات الحسية تصنع الأرضية حتى العقل يبدأ يعمل. كما أنه قد يستفاد من العقل والفكر في معرفة الله وصفاته وأفعاله، وتكون حصيلة كل واحدة من هذه الطرق والأدوات مقبولة ونافذة ومعتبرة في اكتشاف الحقيقة ومعرفته. فكل واحدة من هذه الأدوات تكون نافذة في مجالها الخاص بها ومعتبرة في مجالها الخاص بها. عندنا سؤال على هذا الأصل الأول. احنا قلنا المصنف راح يبدأ بفصول الأصل، يعني قواعد، يعطينا قاعدة. فقال الأصل الأول طرق المعرفة، وانطاني قاعدة عامة للمعرفة الإسلامية اللي هي الحس والعقل والوحي. إن شاء الله شو قال الأصل الثاني، يعني القاعدة الثانية، راح يعطينا كل أصل يعني قاعدة دعوة الأنبياء والرسل، فهمتنا القاعدة في أنه الأنبياء كيف دعونا، واضح الفكرة؟ إن شاء الله هذا يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.